يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية. إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 74 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة، وهذا هو الجزء 30. إنها جريمة مزدوجة، شقها الأول التحريف الديني والتزييف العقائدي، ومر الكلام في تفاصيل هذا الموضوع. أما شقها الثاني، محاربة برنامج العترة الطاهرة، والذي عنوانه هندسة العترة لحفظ الدين. تقدم الكلام بهذا الخصوص في الحلقتين السابقتين، وهذه حلقة ثالثة في أجواء نفس هذا العنوان. الشق الثاني، محاربة من قبل الطوسيين وبالتحديد من قبل المراجع الطوسيين، محاربة مباشرة وصريحة وعلنية لبرنامج العترة الطاهرة، لأنهم يدمرون كل الحقائق التي مر ذكرها في الحلقتين الماضيتين بخصوص هندسة العترة لحفظ الدين. قبح هذه الجريمة لا يظهر واضحا حتى نعرف الخطوط الإجمالية على الأقل لبرنامج العترة هذا، وهذا هو الذي فعلته في الحلقتين المتقدمتين، حيث جعلت كلامي في عدة مقاطع لأجل أن أرسم لكم صورة واضحة عن هندسة العترة لحفظ الدين. المقطع الأول حدثتكم كيف أنهم صلوات الله عليهم أخبرونا عن واقعنا كيف سيكون، الواقع الذي سيكون. المقطع الثاني أبين من الشمس منهجهم، جعلوا منهجهم أبين من الشمس. المقطع الثالث إعداد الرجال، إنهم رجال العترة الطاهرة. المقطع الرابع إعداد ساحة العمل، فهناك إعداد للرجال وهناك إعداد لساحة العمل. المقطع الخامس القوانين التي لا تختلف ولا تتخلف. إنني حدثتكم عن مجموعتين من القوانين، هناك القوانين التي يفعلها المعصوم وهناك القوانين التي نفعلها نحن الذين ندعي الارتباط بالمعصوم، وأبرز تلك القوانين في عبارة وجيزة ملخصة عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: من لزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقناه. من لزمنا لزمناه قانون واضح، ومن فارقنا فارقناه. المقطع السادس الخارطة الواضحة، والتي أجملت لكم الكلام بخصوصها. هذه الخارطة الواضحة إطارها الخارجي حديث الثقلين، وإطارها الداخلي مركزها بيعة الغدير بكل مواثيقها. المقطع السابع البرنامج العملي والتطبيقي. هذه العناوين هي التي تشكل لنا اللوحة الكاملة والصورة البينة الواضحة لمعالم وحدود برنامج هندسة العترة لحفظ الدين، لكنني لم أكمل كلامي فيما يرتبط بالبرنامج العملي والتطبيقي، وهذا ما سأبينه لكم في هذه الحلقة ولكن بعد هذا الفاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مصور يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منور يا ميسر يا مبشر يا منذر سبحانك يا لا الغاب يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام يا رب القدرة في الأنام سبحانك يا الغاب
إذن مقطعنا السابع وهو الأخير في هذه المقاطع البرنامج العملي والتطبيقي. أول فقرة من فقرات هذا البرنامج حدثتكم عنها العترة الطاهرة صلوات الله عليها جعلت القرآن قاعدة المعلومات الأولى والرئيسة. إنني أتحدث عن علمنا الديني. حقائق الدين إذا ما ترددنا فيها فإننا نعرضها على قاعدة المعلومات هذه. هذه فقرة أساسية في البرنامج العملي والتطبيقي لهندسة العترة لحفظ الدين. تتذكرون وأنا أحدثكم في أجواء حديث الثقلين ضربت لكم مثالا من أن القرآن يمثل مركز القيادة ومن أن الأحاديث تمثل الجيوش التي ترتبط ارتباطا مباشرا بمركز القيادة هذه. مر هذا الكلام علينا. هذه حقيقة من حقائق دين العترة الطاهرة، ولا نستطيع أن نتصور دين العترة الطاهرة من دون هذه الحقيقة. القرآن قاعدة المعلومات الأولى والرئيسة، وقد بين لنا القرآن من أنه تبيان لكل شيء، ومن أنه يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن هو الذي يميز لنا، يهدي للتي هي أقوم، وهو تبيان لكل شيء. لكننا إذا رجعنا إليه فإننا لا نستطيع أن نتعامل معه بنحو مباشر، وهذا ما بينه لنا القرآن نفسه حين قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم قالوا لنا أن نستنطق هذا القرآن، ولكنه لن ينطق، وإنما ينطق عنه الرجال، ينطق عنه الراسخون في العلم. هذه البيانات مرت علينا ولا أريد أن أذهب في تفاصيلها كثيرا، لأنني قد حدثتكم عن طواياها فيما سلف من الحلقات. وإنما أذهب إلى الفقرة الثانية، وهي فقرة قرآنية أيضا. الفقرة الأولى: القرآن قاعدة المعلومات الأولى والرئيسة. الفقرة الثانية: القرآن بينها لنا والعترة بينتها أيضا، بينتها من خلال تفسيرها لقرآنها، ومن خلال بيان حقائق معارفها. الفقرة الثانية: عدم اعتماد الظنون. ديننا لا يبنى على المنامات والأحلام، ولا يبنى على المكاشفات والمشاهدات الصوفية، ولا يبنى على القناعات الشخصية التي تنشأ من خلال تجربة ومعاناة شخصية. ديننا لا يبنى على الظنون والاحتمالات والأوهام والخيالات. ديننا يبنى على العلم، أتحدث عن العلم الديني. ديننا يبنى على الحقائق. ومن هنا فإن الفقرة الثانية في برنامج العترة، في هندسة العترة لحفظ الدين، عدم اعتماد الظنون، لأننا إذا اعتمدنا الظنون ضاع ديننا. وهذا هو الذي حدث في هذه الأمة الضائعة، فطائفة اعتمدت المنامات والمكاشفات، وطائفة اعتمدت على قناعاتها الشخصية وعلى الأعراف المجتمعية المتوارثة، وطائفة ذهبت في خيالاتها إلى أبعد ما يمكن أن يكون، مثل ما فعلت الفرق الباطنية، وطائفة بنت دينها على الظنون والاحتمالات، مثل ما فعلت سقيفة بني ساعدة، وتبعتها في هذا سقيفة بني طوسي. وهكذا ضاعت هذه الأمة وتمزقت أشلاء. عدم اعتماد الظنون في سورة يونس وفي الآية 36 بعد البسملة، ومر الكلام بخصوصها، لكنني لا أستطيع أن أتناول هذه العناوين من دون أن أمر على هذه الآيات. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. القاعدة واضحة: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. القرآن يؤكد المعنى في سورة النجم في الآية 23 بعد البسملة: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الهدى لا هو في الظنون، ولا هو في الأهواء، ولا هو في تلك الأسماء التي سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الهدى في القرآن المفسر بتفسير العترة بحسب حديث الثقلين، وبحسب بيعة الغدير. والهدى في حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم بحسب بيعة الغدير. هذا علي يفهمكم بعدي. عجيب أمر هذه الأمة. هذه الأمة تتحدث عن الحضارة البشرية وكيف تطور الإنسان، وتلك حقيقة إننا نعيشها. الحضارة البشرية تتسامى قطعا بحدودها، والمدنية المتقدمة تهيمن على العالم. التجارب الناجحة والفاشلة مرت في تاريخ البشرية، ووصلت البشرية إلى حقيقة من أن البلاد لا بد أن توضع لها الدساتير، وبعد ذلك تتفرع القوانين عن تلك الدساتير. ولذا فإن القوانين لا بد أن تأتي منسجمة مع الدساتير. وهناك المحكمة العليا التي تكون مفسرة للقوانين وللدستور، فحينما يحدث الاختلاف والخلاف فيما يرتبط بشؤون الدستور وشؤون القوانين، لا بد من جهة مفسرة، وهذه الجهة المفسرة لا بد أن تكون حية، لا أن نعود إلى الأموات. لا بد من وجود جهة حية، هناك أشخاص أحياء، ولا بد أن ينظروا في الأمر بأنفسهم وبعد ذلك يصدرون قرارهم، يصدرون قرارهم في تفسير الدساتير والقوانين. هذا أمر وصلت إليه البشرية بعد معاناة طويلة، وبعد التجارب الفاشلة والتجارب الناجحة. ولا يوجد أحد على وجه الأرض يجد عيبا في هذا، حتى في الدول التي لا دساتير فيها وإنما تحكم بحكم عسكري دكتاتوري، إنهم لا يعترضون على مثل هذا ويحاولون أن ينشئوا شيئا شبيها في بلدانهم لمثل هذا، لذر الرماد في العيون كما يقولون. الجميع يجدون الصواب في هذا الذي وصلت إليه البشرية. ما هو هذا الذي يتحدث عنه حديث الثقلين؟ وهذا هو الذي تتحدث عنه بيعة الغدير، وهذا هو الذي يتحدث عنه القرآن نفسه. القرآن نفسه في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران تحكي لنا الحكاية الكاملة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا هو الدستور. طريقة نظمه جاءت بهذا الأسلوب. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهذا يقع في الأمة ووقع فيها، وما بلاء الأمة إلا من هذا وأمثاله. فما هو الحل إذن؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. المرجعية في فهم الدستور وفهم القوانين هنا. الله لا نستطيع أن نتواصل معه، إذن لابد من وجود جهة حية نتواصل معها، وهذا أدل دليل على وجود إمام زماننا. قد يقول قائل إنه غائب، هذه الغيبة حالة استثنائية، مرد الأمر سيكون إلى ظهوره الشريف. وحديثنا عن هندسة العترة لحفظ الدين لن يتحقق إلا بوجوده الذي ننتفع به، مثل ما بين لنا هو صلوات الله عليه. ننتفع بوجوده مثل ما ننتفع بالشمس إذا ما غيبها السحاب وجللها السحاب. وكل هذا مر علينا في الحلقات المتقدمة. أعود إلى سورة النجم وإلى الآية 23 بعد البسملة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. والهدى ليس هنا، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. سبحانه وتعالى ما أرجعنا إلى الظنون والأهواء، لقد وضع لنا برنامج الهداية الكامل، لكن الأمة هي التي هجرت برنامج الهداية وذهبت إلى الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان، وذهبت إلى ظنونها وأهوائها. وفي السورة نفسها، في سورة النجم، في الآية 28 بعد البسملة وما بعدها، وما لهم به من علم. إذن ما الذي عندهم؟ وما لهم به من علم، ليس عندهم من علم. إذن ما الذي عندهم؟ إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. هؤلاء الذين يتبعون الظنون قد أعرضوا عن ذكرنا، فأعرض عنهم، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هذه القاعدة واضحة، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ديننا دين العلم، لا علاقة له بالظنون، ولذا فإننا نمتلك مصادر العلم. أتحدث عن العلم الديني. إننا نمتلك القرآن المفسر بتفسير الراسخين في العلم، وإننا نمتلك قواعد التفهيم من الراسخين في العلم مع منظومة حديثية هائلة جدا. بعضها اليسير يكفينا، وإنما هي تفيض وتفيض وتفيض. هناك كلمة لأشهر خطباء التاريخ من العرب، إنه ابن نباتة المصري، من أشهر خطباء العرب ومن أكثرهم بلاغة ووضوحا وبيانا. حينما سألوه فقالوا له: كيف أصبحت هكذا يا ابن نباتة؟ قال: إني لأحفظ 70 من خطب الأنزع البطين، وإنها فاضت وفاضت وفاضت. كلمة دقيقة من ابن نباتة. البعض اليسير من منظومة حديث العترة مع قرآنهم المفسر بتفسيرهم سيفيض العلم، وستكون المعارف طوفانا في العقول وفي القلوب والأرواح والضمائر. والذي يريد أن يجرب فليجرب. نحن نتحدث عن برنامج عملي تطبيقي. إذن قرآننا قاعدة المعلومات الأولى والرئيسة، هذا أولا. وثانيا، عدم اعتماد الظنون مطلقا. وثالثا، إنها سورة الحجرات الآية 6 بعد البسملة، الفقرة 3: عدم اعتماد السند مطلقا، لا نبالي بناقل الخبر، لا نبالي براوي الحديث، لا نبالي بالذين يقال لهم الرجال في هذا العلم الشيطاني الذي يقال له علم الرجال. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا فاسق بتقييم من الله وليس بتقييم من البشر، فاسق حقيقي، لو جاءكم لا تردوا خبره، تبينوا، عودوا إلى قاعدة المعلومات وتفاريعها. تفاريع قاعدة المعلومات أحاديث العترة. فإذا أردنا أن نتبين حقائق الدين لا شأن لنا بالأسانيد، هذه لعبة شيطانية وسخة، وبها استطاع الشيطان عبر علماء الدين من السنة والشيعة أن يدمروا القرآن وأن يدمروا دين محمد صلى الله عليه وآله، كل جهة بحسبها. فسقيفة بني ساعدة لها أجواؤها وضلالها، وسقيفة بني طوس لها أجواؤها وضلالها. هذه هندسة العترة لحفظ الدين. القرآن قاعدة المعلومات الأولى والرئيسة، عدم اعتماد الظنون مطلقا، عدم اعتماد الأسانيد مطلقا. لأننا نبحث عن العلم، معرفتنا بالراوي لن تقودنا إلى العلم، ستقودنا إلى الظنون، وبعد ذلك يضحك الشيطان علينا ويقول لنا هذه ظنون جعلها الشارع حجة، مثلما يفعلون في علم أصول الفقه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا شأن لكم به، تبينوا، عودوا إلى قاعدة المعلومات، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، عليكم أن تصيبوا القوم بعلم. خبر الفاسق إذن يقود إلى العلم إذا ما تبينا حقيقته، فلا معنى للأخبار المتواترة وللأخبار الآحاد، لا معنى لعلم الحديث، ولا معنى لعلم الرجال، ولا معنى لعلم الكلام، ولا معنى لعلم أصول الفقه، لأن العلوم هذه تبتني على نظريات تتعارض بدرجة كاملة مع منطق القرآن هذا. فالقرآن يتحدث عن فاسق حقيقي بحكم الله سبحانه وتعالى، ويقول لنا لا تردوا خبره، لا شأن لكم بهذا الفاسق، تبينوا، عودوا إلى قاعدة المعلومات، وقاعدة المعلومات بين أيدينا وبينت لنا كيف نتعامل معها وكيف نفهمها. المحكمة العليا موجودة وتفسيرها موجود، وكل شيء بين أظهرنا وبين أيدينا، فإلى أين نحن ذاهبون؟ لماذا نتردد في غينا وضلالنا بعيدا عن منابع الهدى هذه وهي واضحة وصريحة؟ مثلما قالوا لنا والله لأمرنا أبين من هذه الشمس، ما هي هذه الشمس واضحة، فلماذا نتسكع في الظلام ولماذا نتردد في الضلال ولماذا نحن غاطسون في المياه الآسنة لتلك العيون الكدرة القذرة في الوقت الذي أمام أعيننا العيون الصافية الفوارة الهمارة بأطهر ماء وأعذب زلال؟ إنها عيون العترة الطاهرة، فإلى أين أنتم ذاهبون؟ ولماذا في تيهكم سادرون؟ وإلى متى هكذا أنتم باقون؟ ألا من حر، كما يقول سيد الشهداء، ألا من حر يدع هذه اللماضة لأهلها ويعود إلى أحضان العترة الطاهرة كي يعرف حقائق دينه؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، إذا أصبناهم بعلم فإننا سنكون مسرورين. المطلوب منا أن نصل إلى العلم، لا أن نصل إلى الراوي الموثوق، لا شأن لنا به، لأننا حتى لو وصلنا إلى الراوي الموثوق فإن كلام الراوي الموثوق بما هو موثوق لا يكسبنا علما، يبقى كلامه بين الصواب والخطأ. غاية الأمر أن النفوس تميل إلى تصديق الموثوق، لكن بحكم العقل وبحكم العلم وبحكم المنطق وبحكم الواقع وبحكم التجارب فإن الموثوق يكذب أيضا ويشتبه أيضا ويخطئ أيضا ويجهل أيضا. وإذا أردنا أن نصل إلى حقائق الدين لا يجوز لنا أن نعتمد على أخبار الثقات، وإنما يجب أن نتحقق من كل الأخبار كي نكون على علم. أما الأحاديث التي وردت عن أئمتنا التي توجهنا بأن نأخذ من الثقات، إنهم الثقات الذين وثقهم الأئمة لنا، الذين يوثقهم الأئمة لنا ويقولون لنا خذوا دينكم من هؤلاء، فهذا أمر مفروغ منه لا حاجة للنقاش فيه. لكن القضية في الذي نحن نقول عنه من أنه موثوق، أو أن جمعا من الذين نثق بهم يخبروننا بأن فلانا موثوق، هذه الحالات علميا وعقليا وواقعيا ومنطقيا وتجريبيا لا يمكن أن نحكم بعلمية أخبار هؤلاء، تبقى بين حدي الخطأ والصواب، بين حدي العلم والجهل، فلا بد أن نتبين الحقائق بأنفسنا، وهذا هو الذي يريده القرآن منا. لقد منعنا عن اعتماد الظنون مطلقا، ومنعنا هنا عن اعتماد الأسانيد مطلقا، الذين يقضون أعمارهم في البحث في الأسانيد إنهم يخالفون منطق القرآن، إنهم ذاهبون مع الشيطان. الكلام واضح وصريح والقرآن بين جلي، تضحكون على أنفسكم حينما تبحثون في الأسانيد. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا التبين لا علاقة له بالأسانيد لأن السند واضح هنا وبتقييم من الله، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، المطلوب منا أن نصيبهم بعلم، الغاية من البحث في مضمون الخبر أن نصل إلى العلم لا أن نصل إلى الظن، وبعد ذلك نضحك على أنفسنا ونقول من أن الظن هذا قد جعله الشارع حجة علينا. هذه أكاذيب الشيطان، وهذه أضاليل إبليس، وهذا هو جهل مراجع الحوزة الطوسية، هكذا ضحك عليهم من الذين سبقوهم، وهكذا هم يضحكون على أنفسهم وفي الوقت نفسه يضحكون علينا. أعتقد أن الصورة باتت واضحة في البرنامج العملي والتطبيقي. القرآن قاعدة المعلومات الأولى والرئيسة، لا يجوز اعتماد الظنون مطلقا، لا يجوز اعتماد الأسانيد مطلقا قطعا. هذا لا يعني أنه يحرم علينا أن نبحث في الأسانيد، وإنما لا يجوز الاعتماد عليها. يمكننا أن نبحث في الأسانيد إذا ما توفرت لدينا معلومات صحيحة عن تلك الأسانيد وأعطتنا معطى من المعطيات بمستوى قرينة من القرائن يمكننا أن نستفيد منها في التبين من صحة الخبر، لا بأس بذلك، لكننا لا نعتمدها. ولا نعتقد أن القرآن قد أوصى بها، إنما هي قضية جانبية، ونحن نبحث ونتبين إذا توفرت معلومات صحيحة. وأنى يكون هذا؟ لا توجد معلومات صحيحة عن الأسانيد، لأن الذي قد أثبتوه في كتب الرجال هو نفسه بحاجة إلى أسانيد لا سند له. فعلى أي أساس سنعتمد هذا الكلام؟ ولذا فإن القرآن أعطانا الحل من الآخر، من آخر الأمر، فقال لنا: لا شأن لكم بالأسانيد، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا شأن لكم بالأسانيد، وإنما تبينوا المتون. إذن القرآن قاعدة المعلومات الأولى والرئيسة، لا يجوز اعتماد الظنون مطلقا، ولا يجوز اعتماد الأسانيد مطلقا. نذهب إلى فاصل.
يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أشفع الشافعين، يا أكرم الأكرمين، سبحانك يا لا. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا يا أنيس من لا أنيس له، يا أمان من لا أمان له، سبحانك يا لا الغاب، خلصنا من
رابعا حرمة العمل وفقا لما يقال له الاجتهاد، حرمة العمل بالاجتهاد. وقد حدثتكم عن هذا الموضوع فيما سلف من الحلقات. بالإجمال أقول: إذا ما ذهبنا إلى سورة هود وإلى قصة نوح النبي بخصوص غرق ابنه، هناك نص في الآية 40 بعد البسملة من سورة هود: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. الكلام عند هذا النص: وأهلك إلا من سبق عليه القول. ثم غرق ابن نوح وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، مثل ما جاء في الآية 43 بعد البسملة من السورة نفسها. ثم تأتي الآيات: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فنوح هنا قام بعملية اجتهاد واضحة، أخذ النص وأهلك إلا من سبق عليه القول فطبقه على ابنه، وقيم ابنه تقييما رجاليا، وهذا هو الذي فعله نوح النبي وهو شيخ المرسلين. نوح اعتمد التقييم الرجالي في تقييم ولده، واعتمد التقييم الحسي، بينما الرجاليون عندنا يعتمدون التقييم الحدسي، والتقييم الحدسي لا قيمة له حتى عند عوام الناس في أبسط الأمور. لو ذهب رجل لخطبة امرأة فإذا ما سألوا عنه وقيم لهم وعرفوا أن التقييم حدسي لن يقبلوا به، لن يقبلوا به. هذا أمر شائع بين الناس، لكن مراجع النجف وكربلاء يدمرون دين العترة بالتقييم الحدسي للرجال. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي مذهبه المشؤوم وحوزته المشؤومة في النجف، ومنذ ذلك اليوم وإلى هذه اللحظة وهم يدمرون دين العترة بهذه الأساليب الشيطانية، وهذا القرآن بين أيديهم. لماذا لا يتدبرون في القرآن؟ لماذا لا يعودون إلى أحاديث العترة الطاهرة؟ لماذا لا يحتكمون إلى عقولهم على الأقل؟ لماذا كل شيء يأتون به يخالف العقل، يخالف المنطق، يتعارض مع الفطرة، يتعارض مع القرآن، يتعارض مع حديث العترة، يقبلون به ويدافعون عنه، وإذا ما اعترض عليه أحد كفروه، ولو استطاعوا أن يقتلوه لقتلوه. والأمة سادرة في غيها معهم. أخاطب الذين يبحثون عن الحقيقة: أليست هذه المطالب وهذه الحقائق هي التي تشاهدونها على أرض الواقع؟ لماذا لا ترتبون أثرا على هذه البيانات الواضحة؟ لا أتحدث عن بياناتي أنا، إنها بيانات القرآن. فماذا قال الله لعملية الاجتهاد هذه؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، تطبيقك للنص عليه تطبيق خاطئ، لأن نوحا طبق هذا النص وأهلك إلا من سبق عليه القول، ثم قيمه تقييما رجاليا من أنه على هدى. الله قال له: يا نوح إنه ليس من أهلك، تطبيقك للنص عليه تطبيق خاطئ، إنه عمل غير صالح، وتقييمك الرجالي ما هو بتقييم صحيح، إنه عمل غير صالح. القرآن وصف ابن نوح بأنه عمل، مثلما يصف القرآن الشاهد العادل بأنه عدل. الوصف بالمصدر هو أبلغ من الوصف بصيغة الفاعل. إنه عمل غير صالح، إنه عامل غير صالح. هناك وجوه أخرى أنا لست بصدد الحديث عن تفاصيل الآية، لكن الوجه هذا واضح ومشرق بين في الآية. فهذا وصف بالمصدر، الوصف بالمصدر هو أبلغ وأقوى من الوصف بصيغة الفاعل. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، تطبيقك للنص عليه ليس صحيحا، تقييمك الرجالي ليس صحيحا، إنه عامل غير صالح، إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، هذا الذي قمت به من تطبيق النص اعتمادا على حجية الظاهر العرفي، هذا ما هو بعلم. واعتمادك حتى على التقييم الحسي في التقييم الرجالي هذا ما هو بعلم. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إنك قد وقعت في الجهل في عملية الاجتهاد هذا، لكنها لم تكن في حقائق الدين وإنما في أمر دنيوي في شأن أسري. فماذا قال نوح؟ تنبه لهذا الأمر، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، من أفتى بغير علم أكبه الله على منخريه في نار جهنم. هذه الكلمة يرددها علماء الشيعة، صحيح إنها وردت في منام مشهور عن العلامة الحلي. العلامة الحلي بعد وفاته رآه ولده فخر المحققين فسأله عن حاله، فقال يا ولدي لولا كتاب الألفين، وهو كتاب كلامي وليس له من قيمة علمية كبيرة، لولا كتاب الألفين في إثبات ولاية أمير المؤمنين هذا الكتاب وإبطال خلافة الأول والثاني، لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقسمت الفتاوى ظهر أبيك نصفين. لماذا؟ لأن الفتاوى كانت عبثا وكانت لعبا، منام هو لكنه يطابق الواقع، هناك من المنامات ما هو صادق يطابق الواقع. حتى لو لم يكن مناما الواقع يشهد بهذا، لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقسمت الفتاوى ظهر أبيك نصفين. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، عملية الاجتهاد جهل في جهل، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. المجتهدون خاسرون، المجتهدون عاقبتهم سيئة لأنهم يعبثون بدين الله. على المجتهدين أن يعتبروا بهذه الآيات وبهذه الواقعة، واقعة صريحة، عملية اجتهاد من نبي تشتمل على تطبيق النص اعتمادا على حجية الظهور العرفي وتعتمد على قواعد التقييم الرجالي الحسي. وأنتم يا مجتهدي النجف وكربلاء لا تمتلكون التقييم الحسي، تقييمكم حدسي لا قيمة له، وهنا التقييم حسي لأن نوحا يتحدث عن ابنه فتقييمه حسي، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أبطل عملية الاجتهاد هذه، فقال له يا نوح إنه ليس من أهلك، اعتمادك على حجية الظهور العرفي في تطبيق كلامي على ولدك ليس صحيحا، إنه عمل غير صالح تقييمك الرجالي وفقا للمعطيات الحسية ليس صحيحا. هذا ما هو بعلم، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذه حدود البرنامج العملي والتطبيقي لهندسة العترة لحفظ الدين. تذكروها. القرآن قاعدة المعلومات الأولى والرئيسة بحسب شرائطه، إنه القرآن المفسر بتفسير العترة الطاهرة. وهذا الأمر يحتاج إلى بحث طويل، ويحتاج إلى ممارسة وإلى دربة، كي يتعلم الفقيه والعالم كيف يعرض الحقائق على القرآن. وهذا لا يتحقق إلا بعد أن يتعلم تفسير العترة لقرآنها، وهذا يحتاج إلى وقت طويل. إلى هذا دعوتكم يا حوزة النجف، إلى تغيير المناهج وفقا لمنهج العترة وهندسة العترة لحفظ الدين، ولكنكم تحاولون القضاء علي بأي طريقة. وإلى هذه اللحظة وأنا عارف بالمؤامرات التي تحاك الآن، أنا مطلع عليها، ربما سأشير إليها إجماليا في قادم الحلقات، القرآن قاعدة المعلومات الأولى والرئيسة، حرمة الاعتماد على الظنون مطلقا، عدم الاعتماد على الأسانيد مطلقا، أن نجعلها أساسا لا يجوز هذا. الواجب علينا أن نتبين المتون بحسب القرآن. حرمة الاجتهاد، لأن الاجتهاد جهل. منطق القرآن والكلام في سورة هود عن نبي من الأنبياء، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فماذا قال نوح النبي بعد أن ندم على اجتهاده هذا؟ قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط سبحانك يا لا يا عاصم من استعصم يا راحم من استرحم يا غافر من استغفر يا ناصر من استنصر يا حافظ من استحفظ يا مكرم من استكرم يا مرشد من استرشد يا صريخ من استصرخ يا معين من استعان يا مغيث من استغاث سبحانك يا الله الغاث.
خامسا، الفصاحة الفصاحة الفصاح، من دونها لن نستطيع أن نصل إلى حقائق العلم الديني. على سبيل المثال، إنني أقرأ عليكم من الكافي الشريف من الجزء الأول، إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران، في الصفحة 73، إنه الحديث 13 بسنده، بسند الكليني، عن جميل بن دراج، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء، فأنتم تتعاملون مع سادة الفصاحة. أعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء. المراد من الإعراب هنا ليس أن نعرب كلامهم إعرابا نحويا، هذا أمر مطلوب ومفروغ منه، وإنما يراد من الإعراب هنا تمام مراتب الإعراب. الإعراب النحوي مرتبة من هذه المراتب، وهناك الإعراب الإلقائي، الإعراب النحوي هو أن يكون الكلام مشكلا بالحركات بالطريقة الصحيحة، أن تكون الحركات الإعرابية منسجمة مع المواضع الإعرابية للكلمات، هذا هو الإعراب النحوي. ولكن هناك الإعراب الإلقائي، إلقاء الرواية، حينما نقول راوية حديث، راوية الحديث يعرب الحديث إعرابا نحويا، ولكن هذا ما هو برواية للحديث، هذا جزء من الرواية. الجزء الواضح من رواية الحديث هو إلقاء الرواية، لأن إلقاء الرواية هو الذي يجعل المتلقي قريبا من معناها وقريبا من مضمونها. الإلقاء وسيلة من وسائل التفهيم، مثلما الإعراب النحوي وسيلة من وسائل التفهيم حين نشخص الفاعل من المفعول مثلا، حين نشخص المبتدأ من الخبر مثلا، حين نشخص الموصوف من الصفة مثلا. فالإعراب النحوي يعيننا في بيان المعنى إلى حد من الحدود، والإعراب الإلقائي يعين المتلقي وحتى يعين الملقي أيضا، حينما يكون الملقي ملتفتا إلى إلقائه فإن الإلقاء الصحيح يعينه على إدراك جانب من المعنى. وهناك الإعراب البياني، الشرح البلاغي الأدبي، وهذا لا يكفي في فهم النصوص، لأن نصوص الآيات ونصوص الأحاديث تحتاج إلى علم بالنصوص الأخرى، التي ترتبط بهذا النص أو ذاك. نحن لسنا أمام قصيدة شعرية أو مقطوعة نثرية كي نبقى منشغلين بحدود أبيات تلك القصيدة أو بحدود كلمات ذلك المقطع النثري. نصوص الآيات ونصوص الأحاديث لا يمكن أن نفهمها بمعزل عن بقية النصوص، ولذا فإن الإعراب هنا إعراب نحوي وإعراب إلقائي وإعراب بلاغي أدبي وإعراب نعود به إلى الثقلين، إعراب ندرك حقائقه من خلال الرجوع إلى الثقلين، إلى الكتاب والعترة. لا نستطيع أن نعرب الآيات بمعزل عن الآيات والأحاديث الأخرى، ولا نستطيع أن نعرب الأحاديث بمعزل عن الآيات والأحاديث الأخرى التي ترتبط بالمضمون وتشترك بالفحوى. فالإعراب هنا ليس إعرابا نحويا، الإعراب النحوي هو جزء من هذا الإعراب. فهناك الإعراب النحوي، وهناك الإعراب الإلقائي، وهناك الإعراب البلاغي، وهناك الإعراب القرآني الحديثي حين نعود إلى الثقلين. أعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء. الإمام يشير إلى هذه المضامين. وبعد أن كان القرآن قاعدة معلومات أولى ورئيسة، يحرم علينا وبنحو مطلق أن نعتمد على الظنون، ويحرم علينا أيضا أن نعتمد على الأسانيد في إثبات الحقائق. يمكن أن تكون الأسانيد بشروط معينة تشكل قرينة، هذا ممكن، لكننا لا نعتمد عليها. الاعتماد يكون على قاعدة المعلومات وبياناتها. حرمة العمل بالاجتهاد، بطلان عملية الاجتهاد التي يعمل بها علماء السنة وعلماء الشيعة على حد سواء. الفصاحة، ويأتينا بعد هذا المعاريض. أقرأ عليكم من معاني الأخبار للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في بداية الكتاب في الصفحة 93، ما قبل هذا مقدمة تحقيق. هذا هو الحديث 3 من أول الكتاب بسنده، بسند الصدوق عن محمد ابن أبي عمير عن إبراهيم الكرخي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: حديث تدريه، دراية الحديث بحسب البيانات المتقدمة، اعتمادا على قاعدة المعلومات الأولى والرئيسة بعيدا عن الظنون، بعيدا عن الأسانيد، بعيدا عن عملية الاجتهاد، إنها الفصاحة والفصاحة والفصاحة، إنه الإعراب النحوي والإلقائي والبلاغي والإعراب القرآني الحديثي. حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. كل قوم لهم معاريضهم، لا شأن لنا بمعاريض الآخرين. المراد من المعاريض الأسلوب الخاص بالكلام. آل محمد لهم معاريضهم، علينا أن نعرف معاريض كلامهم، وهذا لا نستطيع أن نصل إليه إلا عبر المعايشة الطويلة معهم معنويا ومع حديثهم ماديا. لابد أن نعايشهم معنويا، أن نعرف مقاماتهم، وأن نعرف سيرتهم، وأن نطلع على تفاصيل شؤونهم من قرآنهم ومن حديثهم. هذا في الأفق المعنوي. وأما في الأفق الحسي فلا بد من قراءة حديثهم وحفظ حديثهم ورواية حديثهم ونشر حديثهم والتحقيق في حديثهم إلى سائر المطالب الأخرى التي مر الحديث عنها ولو بنحو إجمالي في هذه الحلقة وفي الحلقات المتقدمة. حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا، حتى يعرف أسلوبنا الخاص، إن كان في المصطلحات أو كان في المفردات أو كان في الكنايات والمجازات والاستعارات، أو كان في بيان الحقائق، أو ما كان مرتبطا بأحاديث التقية أو أحاديث المدارات إلى غير ذلك. حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها. هذه المعاني تتعاضد مع بعضها. مر علينا من أن الإمام الصادق هو الذي يقول: اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها. الفقيه هو صاحب الدراية، فإننا لا نعد الفقيه منهم فقيها، من هؤلاء الرواة الذين يحسنون الرواية، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها، قد يكون معدودا فيما بينهم بنظر الشيعة من أنه من أفقه الفقهاء، لكنهم لا يعدونه فقيها حتى يكون محدثا. فقيل: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. كلامهم واحد، منطقهم واحد، إن كانت الأحاديث من إمام واحد أو منهم جميعا. وهذا الحديث عن الصادق أيضا صلوات الله عليه. ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها. إذن ما معنى حجية الظهور العرفي؟ سقطت هنا حجية الظهور العرفي، وهذا الكلام ينسجم مع آيات القرآن التي قرأت ما قرأت منها بخصوص قصة النبي نوح واجتهاده بخصوص ولده الذي أخذه الطوفان. أنا لا أنكر أن الظهور العرفي يمكننا أن نعتمد عليه، ولكن بحدود. الذي عليه عملية الاجتهاد، الظهور العرفي صار حاكما على أحاديث أهل البيت. وهذا هو الذي أدى إلى تحريف الدين. الظهور العرفي وسيلة من وسائل الفهم، ولكن بشرط أن المعصومة يريد منا أن نستعمله في هذا الموضع أو في ذاك. ولذا فإن المعصومة لم يعتمد الأسلوب العرفي، وإنما اعتمد أسلوب المعاريض. في أسلوب المعاريض، أي جعل لكلامهم أسلوبا خاصا في أسلوب المعاريض، وهكذا كل قوم يستعملون هذه الطريقة. في أسلوب المعاريض هناك مساحة لاعتماد الفهم العرفي، الظهور العرفي، لكن الظهور العرفي لن يكون حاكما على مساحة كلامهم بكاملها. خلاصة القول: الظهور العرفي أنا لا أنكره، أنا أقر به وأعمل به، ولكن بحدود مساحته. الذي أعمل به أنني أزعم أنني مطلع على معارض كلامهم من خلال دراستي الطويلة في أجواء حديثهم، فإنني أفهم حديثهم بمعارض كلامهم وليس بالظهور العرفي. الظهور العرفي يشكل وسيلة جزئية في المساحة التي يريد المعصوم منا بحسب معارض كلامهم أن نتعامل مع الظهور العرفي. هل تتصورون كم سيكون التحريف كبيرا وهائلا حينما نعتمد أسلوبا جزئيا في الفهم، وسيلة جزئية نجعل منها وسيلة كلية في الفهم؟ كم سيكون التحريف وكم سيكون التزييف؟ وهذا هو الذي وقع. في البداية ألغوا 90% من المعطيات، 90% من أحاديث العترة وضعوها جانبا، وألغوا القرآن. حينما ألغوا الأحاديث التفسيرية فلا معنى للقرآن، لأنهم حينما يفسرون القرآن بحسب المنهج العمري الذي يفسرون به القرآن، إنهم يحرفون القرآن. القرآن حرف وأخرج من الساحة. أكثر من 90% من أحاديث العترة الطاهرة ألغيت، حكموا عليها بالإعدام، ورجعوا يدققون في الأحاديث المتبقية، أيضا يقسمونها إلى حديث صحيح وإلى حسن وموثق وضعيف. أكثر من 90% أعدموها وضعوها جانبا، وأقل من 10% سلطوا عليها علم الرجال فألغوا الكثير منها أيضا، وعطلوا تلك الأحاديث. ثم سلطوا الظهور العرفية في فهمها على جميع الأحاديث، فماذا بقي من الدين؟ وهذا هو التحريف الكامل والتزييف المطلق. هذه هي جريمة المذهب الطوسي بحق دين العترة الطاهرة، هذه ملامحها الواضحة وحقائقها البينة على أرض الواقع. فتحقق بين أيدينا دين مسخ لا علاقة له بدين العترة الطاهرة، وهذا هو الذي يجعلني أقسم التشيع إلى تشيعين: إلى التشيع الطوسي، إلى التشيع المرجعي، وإلى التشيع للعترة الطاهرة. وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها، لنا من جميعها المخرج عن طريق الظهور العرفي، لا يمكن هذا. وإنما عن طريق معاريض كلامه. وهكذا نظم القرآن وهكذا نظم الحديث، ولذا لا يستغني القرآن عن الحديث، عن حديث العترة، ولا يستغني حديث العترة عن القرآن، مثلما لا يستغني مركز القيادة عن الجيوش ولا تستغني الجيوش عن مركز القيادة. وهذا هو منطق حديث الثقلين، وهو هو مضمون بيعة الغدير، وهذا هو المنهج الذي أدعوكم إلى اتباعه. هذا ما هو منهج أبي أو جدي ولا منهجي أنا، هذا منهج القرآن والعترة، وهذه الحقائق بين أيديكم. فاتركوني جانبا وأنتم اعملوا بهذا المنهج. عندكم مشكلة نفسية معي، أنتم ما عندكم من مشكلة شخصية معي، مشكلتكم معي نفسية، مشكلة شخصية لا توجد فيما بيني وبينكم، الموجود فيما بيني وبينكم مشكلة نفسية. دعوني، لست مهما أنا، دين العترة هو المهم. هذه حقائق دين العترة، هذا لا هو بكلامي ولا بكلام أبي أو جدي ولا بكلام أي جهة أخرى، هذا كلام العترة، هذا لا هو بكلام السنة ولا بكلام الشيعة، أتحدث عن الشيعة الطوسيين، هذا كلام العترة، منطق القرآن ومنطق العترة. وهذا أدل دليل على بطلان دين السنة ودين الشيعة، فلا يوجد في أحاديث السنة ولا في تفاسيرهم هذه الحقائق، وكذلك لا يوجد في كتب مراجع الشيعة ولا في تفاسيرهم هذه الحقائق. هذه الحقائق التي تنسجم مع المنطق والتي يذعن لها العقل مسلما، هذه الحقائق التي تأتي منسجمة مع واقع القرآن ومع واقع أحاديث العترة، العقل يقبلها، المنطق السليم يقبلها، الفطرة تتماهى معها. هذا هو دين العترة، وهذا أدل دليل على أن الحق لا يوجد إلا في دين العترة. ولذلك دائما أستعمل هذا التعبير فقط وفقط وفقط، لأن الحق مع العترة يدور معها حيثما دارت. هكذا حدثنا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أعود إلى كلام إمامنا الصادق صلوات الله عليه، حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه. فإمامنا الصادق لا يريد منا أن نكون محلا لتطريز النصوص، نحن لسنا وعاء لجمع النصوص، حفظ النصوص أمر أساسي وضروري، ولا يكون راوية الحديث راويا ما لم يكن حافظا للنصوص بنفس الألفاظ بالمضامين، يجب على راوية الحديث أن يكون حافظا للنصوص وإلا لن يكون راوية. لكن الإمام الصادق في الوقت نفسه لا يعد الراوية الذي تتراكم النصوص في ذاكرته في حافظته راوية حديث مثل ما هو يريد إذا لم يكن على دراية. ولذا فإنه يقول حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، ثم ينقلنا إلى درجة أعلى، أعلى من الدراية، وهي الفقاهة. الفقاهة دراية لكنها في أعلى درجات الدراية. حديث تدريه خير من 1000 حديث ترويه، هذه منزلة وأعلى منها. ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. ثم يبين مستويات الفقاهة هذه التي تصل إلى هذا الحد، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. هنا تنتهي حجية الظهور العرفي، وهنا تنتهي حجية وحدة السياق، وهنا تنتهي حجية القرائن الحالية والمقالية. لا يعني أننا لا ننتفع من وحدة السياق، لا يعني أننا لا ننتفع من الظهور العرفي، لا يعني أننا لا ننتفع من القرائن الحالية والمقالية، كل هذا ننتفع منه، وكل هذا جزء من أساليب التعبير والتفهيم عند البشر جميعا، عند العرب وغير العرب، هذا موجود في كل اللغات. هناك ظهور عرفي، هناك وحدة سياق، هناك قرائن حالية ومقالية، لكننا لا نجعل هذه العناوين حاكمة على حديثهم. الذي يحكم على حديثهم هم من خلال معاريض كلامهم، ومعاريض كلامهم هي التي تحكم على الظهور العرفي، وتحكم على وحدة السياق، وتحكم على القرائن الحالية والمقالية. إذا اعتمدنا هذا الأسلوب فإننا حينئذ نستطيع أن ندرك حقائق الدين وبنحو علمي من القرآن ومن حديث العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل.
يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضعف، سبحانك يا
سابعا، لحن قوله. قد تقولون ما هو الفارق بين المعاريض ولحن القول؟ يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي التي تحدثت فيها عن هذه الموضوعات، لكنني بالإجمال أقول لكم المعاريض تتناول المفردات، أما لحن القول فإنه يتناول كامل الأسلوب، يعني أن المعاريض جزء من لحن القول، فكل الأسلوب هو لحن القول، كل أسلوبهم هو لحن قولهم بجميع معطياته. أما المعاريض إنها المفردات المميزة، على سبيل المثال المصطلحات، المصطلحات هي جزء من المعاريض، بل هي من أهم أجزاء المعاريض. الرموز، الإشارات، هناك إشارات، هناك رموز، هناك مصطلحات، هذه معاريض، معاريض الكلام. أما اللحن فهو تمام الأسلوب، ومن هنا فإن المعاريض تكون جزءا من لحن قولهم. أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، من الصفحة 43 بعد 100، إنه الباب العاشر الحديث الثاني بسنده، بسند النعماني عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: خبر تدريه خير من عشر المفروض ترويها، جاء هنا من عشر ترويه، خبر تدريه خير من عشر ترويه، من عشر ترويها. إن لكل حقيقة حقيقة، ولكل صواب نورا. ثم قال: إنا والله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحن له فيعرف اللحن، حتى يلحن له، حتى يلحن له. اللحن أسلوب، فحينما يواجه الفقيه النص القرآني، النص المعصومية، لا يصح أن يكون محكوما بالظهور العرفي، وإنما يجب أن يكون محكوما بلحن القول. القرآن له لحنه، له أسلوبه. هناك محكم ومتشابه، وهناك وهناك، له أسلوبه. القرآن نزل كما يقول أئمتنا بلسان إياك أعني واسمعي يا جار. القرآن له لحنه، والحديث له لحنه. نحن لا نجد كلاما يشابه كلام القرآن. لماذا؟ لأن لحن القرآن خاص به. وكذاك الأمر مع حديث أهل البيت، لهم لحنهم الخاص في حديثهم، هكذا كل شاعر. فهل المتنبي كالسياب مثلا، الشاعر السياب، هل هو كالمتنبي؟ وهل شوقي، أحمد شوقي، كأبي تمام مثلا؟ وهل امرؤ القيس كالبحتري؟ وهل وهل وهل؟ الشعراء كل شاعر له لحنه الذي يعبر عنه بالنفس الشعري، كل شاعر له نفس شعري. الذي يواصل دراسة شعر المتنبي مثلا ويكون متخصصا بأشعاره، إنه يستطيع أن يعرف أشعاره بعد الممارسة الطويلة، حتى لو لم يذكر بأن هذا البيت من شعر المتنبي يستطيع أن يميزه، لأنه يكون قد انسجم مع نفسه الشعري، صار ملما بلحن قوله. وهكذا نحن الذين ندمن قراءة القرآن، إذا ما قال أحد بأن هذا النص من القرآن نشخصه، حتى لو لم نحفظ نصوص القرآن، لأننا لكثرة إدماننا ولكثرة قراءتنا للقرآن وتواصلنا مع القرآن أدركنا لحنه. وقطعا إدراك اللحن له درجات، اهتمام الإنسان بالموضوع له مدخلية، دقة الإنسان في الفهم لها مدخلية، شدة الذكاء، قوة الحافظة، التواصل المستمر، وهكذا. لحن القول هو الذي يحكم الفقيه، اللغة لا تحكم الفقيه. إنني أتحدث عن فقهاء العترة، اللغة لا تحكم الفقيه، اللغة وسيلة عند الفقيه. حينما أتحدث عن اللغة إنني أتحدث عن اللغة التي في المعاجم في كتب اللغة، وإلا فإن الأئمة يتكلمون بلغة العرب، لكنني لا أحكم على لغة الأئمة بقواعد المعاجم. متى أسست المعاجم؟ ومتى أسس علم اللغة؟ ولا أحكم على الأئمة بعلم النحو، متى أسس علم النحو؟ صحيح أن أمير المؤمنين هو الذي أسس علم النحو ووضع القواعد والأسس الأولى، وأمر أبا الأسود الدؤلي أن يفرع عليها، ولكن كم أضافت المدرسة البصرية، وكم أضافت المدرسة الكوفية، وكم أضاف علماء النحو من الهراء الكثير في علم النحو. كتب النحو مشحونة بالهراء. فلن أحكم على المعصوم، كما أنني لن أحكم على القرآن بقواعد علم النحو التي جاءت بها المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية وفقا لبدوي قال هذا البيت نحن لا نعرفه، وفي كثير من الأحيان علماء النحو هم الذين يفتعلون هذه الأبيات، لأن أكثر الشواهد النحوية لا معنى لها، ليس فيها من بلاغة ولا ذوق أدبي، واضح أنها مفتعلة افتعلها علماء النحو، أو أنهم دائما ينسبون الأشعار إلى شاعر أمي كالشاعر البدوي غيلان، غيلان ذو الرمة، أكثر الأشعار تنسب إليه لأنه شاعر بدوي في الصحراء، كان راعيا، كان راعي جمال، وما كان يحسن القراءة والكتابة، ولذا فإن أشعاره لم يكن قد وثقها وكتبها، بقيت تتناقل على الألسنة، فأخذها النحاة وحرفوا فيها ما حرفوا كي يجعلوا منها أدلة، هذا موضوع واسع، فأنا لا أحكم بالقواعد النحوية مطلقا. القواعد النحوية التي أصولها وأسسها أخذت من علي أحكم بها على حديثهم في إعراب حديثهم التي أخذت منهم. أما هذا الهراء الذي أضافه علماء النحو عبر القرون هراء كثير لا معنى له، واللغة كذلك معاجم اللغة فيها الكثير من التحريف. لسان العرب مثلا فيه الكثير من التحريف، وهكذا بقية المعاجم. أنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة في سويعة في سويعات، هذه موضوعات واسعة. أعود إلى حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: خبر تدريه خير من عشر، من عشر ترويه في بعض النصوص خير من خبر ترويه. خبر تدريه خير من خبر ترويه. إن لكل حق حقيقة، هذا الذي أقوله دائما، من أن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها. تسمعون هذه الكلمة مني دائما، هي هذه، هذا مصدرها. إن لكل حق حقيقة ولكل صواب نورا. إنا والله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحن له فيعرف اللحن. وفي نص آخر: إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول. والمضمون واحد، هذه كلماتهم وهذه أحاديثهم وهذا هو لحن قولهم. هم الذين يقولون في نهج البلاغة هذا عليهم، هو الذي يقول نهج البلاغة الشريف، والطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 61 بعد 200. الكلام المرقم بالرقم 33 بعد 200. أمير المؤمنين يقول: ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان، ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان، فلا يسعده القول إذا امتنع، ولا يمهله النطق إذا اتسع. الأمر ليس راجعا إلى اللسان بما هو هو، هذا هو الذي يقوله أمير المؤمنين، وإنما القضية عائدة إلى مضمون الإنسان، لأن الفصاحة والفهم ما هما في اللسان، وإنما هما في عقل الإنسان وقلبه. وإنما جعل اللسان كما يقول الشاعر على الفؤاد دليلا، جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان، إنه عضو من أعضاء بدنه، قطعة من جسمه. ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان، فلا يسعده القول إذا امتنع. إذا امتنع القول، إذا ما أصيب الإنسان بالعيب، لا يستطيع أن يفعل اللسان شيئا، فلا يسعده القول إذا امتنع، ولا يمهنه النطق إذا اتسع. أما إذا كان الإنسان مفوها منطيقا وكان الكلام كلاما متسعا كما يقول أمير المؤمنين، فإن اللسان لا يستطيع أن يوقف ذلك، إنما هو وسيلة. ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان. أيقول هذا الكلام غير علي؟ هذا الكلام دال على نفسه بنفسه، هذا مصداق من مصاديق لحن قوله، هذا كلام علي لا يحتاج إلى أسانيد ولا إلى مصادر ولا إلى إثباتات، هذا كلام علي يثبت نفسه بنفسه. من يقول هذا الكلام إلا علي صلوات الله وسلامه عليه؟ ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان، فلا يسعده القول إذا امتنع، ولا يمهله النطق إذا اتسع، وإنا لأمراء الكلام. وإنا لأمراء الكلام، الأمراء عندهم دساتير، الأمراء عندهم فرامين، فرمانات، كلمة فارسية ولكنها تستعمل في الثقافة العربية. الأمراء عندهم فرمانات، وإنا لأمراء الكلام، وفينا تنشبت عروقه، ذهبت بعيدا، وفينا تنشبت عروقه، وعلينا تهدلت غصونه. عروقه بواطنه، وغصونه ظواهره، جذور الفصاحة عندنا، وغصون البلاغة على ألسنتنا. ها هي الغصون تتهدل تهدلا، وها هي العروق ثابتة ونابتة في أصولها. هذا هو الذي يقوله سيد الأوصياء. وإنا لأمراء الكلام، وفينا تنشبت عروقه، وعلينا تهدلت غصونه. نحن نتعامل مع قوم هذا هو حاله، ونتواصل مع حديث هؤلاء هم آباؤه، آباء هذا الحديث هؤلاء هم الأمراء، هؤلاء أمراء الكلام وسادة البيان صلى الله عليه وآله. هو الذي يقول أنا أفصح من نطق بالضاد، وهل يوجد أفصح من محمد صلى الله عليه وآله؟ وهذا قرآنه بين أيدينا، وهذه آثار محمد التي هي آثار علي، نلامسها وتلامسنا. هكذا نستطيع أن نتلمس لحن قولهم، صار واضحا لدينا هناك قرآن هو قاعدة المعلومات الأولى والرئيسة، وهناك امتناع مطلق عن العمل بالظنون، وهناك امتناع مطلق عن العمل بالأسانيد والاعتماد عليها. إننا نعود إلى قاعدة المعلومات كي نتبين الحقائق، كي نصل إلى العلم وليس إلى الظنون. بطلان عملية الاجتهاد التي ضحك بها الشيطان على علماء السنة وعلماء الشيعة، فدمروا الدين وصنعوا لأنفسهم دينا مسخا، في سقيفة بني ساعدة صنعوا دينهم المسخ، وفي سقيفة بني طوسي صنعوا دينهم المسخ. إنها المعاريض، إنها المعاريض، لحن القول، وكل ذلك في أجواء الفصاحة والبلاغة. علينا أن ندرك لحن قولهم، وفي داخل لحن قولهم هناك تفاصيل المعاريض، وكل هذا محكوم بدستور فصاحتهم وبلاغتهم. لا نعبأ بما يقول النحاة وما يقوله علماء البلاغة، إن كانوا جاءوا بالبلاغة من عند أنفسهم، أما إذا أخذوها منهم مثلما حدثتكم عن ابن نباتة المصري قبل قليل، فما في العرض كما يقولون في الفلسفة يعود إلى ما بالذات، راجع إليهم. عباراتنا شتى، شتى عباراتنا شتى، وحسنك واحد. عباراتنا شتى وحسنك واحد، حسن القرآن واحد، وحسن حديثهم واحد، وحسنهم حسن واحد. عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير. نذهب إلى فاصل.
يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز. سبحانك يا لا ألغى، خلصنا من النار يا كريم الصدق، يا عظيم المن، يا كثير الخير، يا قديم الفضل، يا دائم اللطف، يا لطيف الصنع، يا منفس الكرب، يا كاشف الضر، يا مالك الموت، يا قاضي الحق. سبحانك يا الغى، خلصنا من النار.
أضرب لكم مثالا من معاريض قولهم، وقد ذكرت لكم من مصاديق المعاريض المصطلحات. من معاريض قولهم ما بين الكتاب وحديث العترة في دائرة الأحاديث التفسيرية. مثال: هذا العنوان الصلاة مصداق من مصاديق المصطلح المتحرك، من معاريض كلامهم، من خصائص أقوالهم المصطلح المتحرك. المصطلح هو هو، لكنه يتحرك في دائرة واسعة من المضامين. في سورة الحج في الآية 40 بعد البسملة: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. صلوات جمع لصلاة، الصلاة هنا محل العبادة. عند اليهود وعند غيرهم يطلقون على مواضع العبادة من أنها صلاة. فالصلاة مكان للعبادة، وفي سورة المؤمنون والتي تأتي مباشرة بعد سورة الحج بحسب المصحف: قد أفلح المؤمنون، بعد البسملة مباشرة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، في صلاتهم في ولايتهم لعلي وآل علي. وليس الحديث هنا عن الصلوات اليومية، لأنه سيأتي في الآية 9 بعد البسملة: والذين هم على صلواتهم يحافظون، جاءت بصيغة الجمع: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. جاء الكلام هنا مفردا، وفي كلمات أمير المؤمنين في وصف الخاشعين: إنما هم شيعتنا المستبصرون، هؤلاء هم الخاشعون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الصلاة هنا الولاية. أما الصلوات اليومية في السورة نفسها في الآية 9 بعد البسملة: والذين هم على صلواتهم يحافظون. إذن الصلاة محل عبادة، والصلاة ولاية علي، والصلاة هي العبادة التي نؤديها يوميا. وفي سورة الأحزاب في الآية 43 بعد البسملة: هو الذي يصلي عليكم، علينا على المؤمنين إذا كنا منهم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هذه صلاة الله وصلاة ملائكته على المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الصلاة هنا فيض من الله، ويختلف باختلاف الذي يصلى عليه، لأن الناس تختلف مراتبهم، والفيض يأتي بحسب حاجة هذا الذي أفيض عليه، فلذا سيكون مناسبا له بحسبه. الصلاة هنا تختلف في معناها عن معاني الصلاة التي مرت. مر علينا من أن الصلاة محل عبادة، محل صلاة، الصلاة ولاية علي، الصلاة هي المفروضة اليومية، فيض من الله على عباده المؤمنين. وفي السورة نفسها: إن الله وملائكته يصلون على النبي. قطعا هذه الصلاة تختلف عن الصلاة التي علينا التي مر ذكرها. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلاتنا نحن أيضا لها دلالة أخرى. الآية تحمل معنين للصلاة، هناك صلاة الله وصلاة ملائكته، وقطعا صلاة الملائكة هي غير صلاة الله. وصلاتنا أيضا على نبينا صلى الله عليه وآله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مصطلح الصلاة مصطلح متحرك. المصطلح المتحرك هو من جملة المعاريض الواضحة في كلامهم. علينا أن نفهم دلالة المصطلحات المتحركة، أن نشخص المصطلحات المتحركة. مصطلح المساجد ما بين القرآن والأحاديث التفسيرية. المساجد هي المساجد، هي أماكن الصلاة والعبادة، والمساجد هي مواضع السجود. والمساجد في ثقافة العترة عنوان للأئمة المعصومين في أحاديثهم ورواياتهم. هذا مثال من أمثلة معاريض كلامهم، ما يقولونه من أن الآية يكون أولها في شيء الحديث عن آيات القرآن، من أن الآية يكون أولها في شيء وأوسطها في شيء في شيء آخر وآخرها في شيء، فأين وحدة السياق إذن؟ هذا هو الذي ذكرته لكم قبل قليل، من أن الظهور العرفي نعمل به ولكن لا يكون حاكما على كلامهم، من أن وحدة السياق نعمل بها ولكن لن تكون حاكمة على قرآنهم وحديثهم، من أن القرائن الحالية والمقالية نعمل بها، وكذلك المجازات، وكذلك المترادفات، وكذلك الكنايات والاستعارات. إنني لا أتحدث عن كل أنواع الاستعارات، هناك أشياء ابتدعها علماء البلاغة الذين حولوا علم البلاغة إلى علم كلام، علم البلاغة الذي يدرس الآن في المدارس الدينية السنية أو الشيعية، هو عبارة عن علم كلام لا علاقة له بالروح الأدبية للغة العرب. قطعا هناك فيه من الأشياء التي ترتبط بروح الأدب العربي، فحينما أتحدث عن الاستعارات والكنايات والمجازات إلى غير ذلك، إنني أتحدث عن الجهة التي خرجت من روح الأدب العربي ورجعت إليه. أما هراء علماء البلاغة الذين أساسا هم ليسوا عربا، لا يدركون روح اللغة، هم علماء في اللغة، هم علماء في البلاغة، لكنهم لا يستطيعون أن يتحسسوا روح الأدب العربي كما يتحسسها الذي لغته الأم وأدبه الأصل هو الأدب العربي. فارق بين الاثنين. الموضوع فيه تفصيل كثير وفيه كلام كثير، لكن الأمر يبقى محكوما بهذه القواعد. هذه القواعد هي التي تشكل البناء الهندسي الذي حفظ الأئمة فيه حديثهم وتفسير قرآنهم وحفظوا دينهم من خلال المنظومة الهندسية التي اشتملت على أن جعلوا برنامجهم أبين من الشمس للذي يبحث عنه، هو الذي يقول له أقبل إلي. إعدادهم للرجال وإعدادهم لساحة العمل إلى بقية التفاصيل التي مرت الإشارة إليها، كل هذا يشكل أجزاء واضحة لبرنامج هندسة العترة لحفظ الدين. ماذا فعلت الحوزة الطوسية؟ وماذا فعلت المرجعية الطوسية؟ دمرت كل هذا. هؤلاء لا يفقهون هذه الحقائق لأنهم لا يعرفون تفسير القرآن وفقا للعترة الطاهرة، لأنهم لا يقرؤون حديث أهل البيت ولا يدركون حقائق مضامينه من خلال قواعد التفهيم التي وضعها لنا أئمتنا في طوايا حديثهم. كل هذا ليس موجودا في الدراسة الحوزوية ولا يخطر في بالهم، إنهم يسيرون في مكان آخر. إذا كان في الأمثال الشعبية العراقية يقولون هذا يخوط بصف الاستكان، الاستكان الاستقان لفظة مغولية تطلق على قدح معين يعرف في إيران وفي العراق وفي سوريا أيضا، في بلاد الشام وفي دول الخليج يصب فيه الشاي، حينما يطبخ الشاي الأسود يوضع في الاستقانات هذه ويوضع معه السكر. وهناك الملاعق الصغيرة التي يحرك بها السكر، هذا اللي يخوط بصف الاستكان إنه يحرك الملعقة بجانب قدح الشاي، السكر لا يذوب، لن يصبح الشاي حلوا، وحينئذ لن يتحقق شيئا من الذي يريده. ذولا مو يخوطون بصف الاستكان، ذولا الاستكان وين موجود؟ في الضفة الثانية من المحيط الأطلسي، وهم قاعدين في الضفة البعيدة عن تلك الضفة ويحركون الملعقة هنا، الاستكان في الجهة الثانية من المحيط الأطلسي. هؤلاء لا يفقهون شيئا من دين العترة، يضحكون عليكم، تسمونهم علماء ولا علم لهم. ربما يكون عندهم علم بأشياء يتحدثون بها للناس، لكن هذا ما هو بعلم الدين، ولا هو بعلم العترة الطاهرة، ولا هو بعلم القرآن. يعرفون أشياء لا علاقة لها بعلم القرآن وعلم العترة الطاهرة. وأعتقد أن الذي يتابع برامجي يستطيع أن يشخص هذا الأمر، لأنني أحدثكم من علم القرآن ومن علم العترة الطاهرة. فقارنوا بين هذا الذي تسمعونه عبر هذه الشاشة وبين الذي تدرسونه وبين الذي تقرؤونه وبين الذي تسمعونه، قارنوا، ستجدون فارقا كبيرا، وستجدون قلوبكم أميل إلى هذا الذي يطرح عبر هذه الشاشة، ولكنكم تعاندون الحق وتعاندون الحقيقة. إلى متى ستبقون هكذا؟ تلك هي مشكلتكم. بهذا تمت 30 حلقة. هذه الحلقات 30 بينت لكم فيها الخطوط الإجمالية للجريمة الكبرى التي ارتكبها المذهب الطوسي عبر المراجع الطوسيين بحق دين العترة الطاهرة، تحريف الدين وتزييف العقيدة وتدمير برنامج العترة الطاهرة. هم لا يستطيعون تدميره، هم دمروا أنفسهم، لكنهم وضعوا الحواجز فيما بين برنامج العترة الذي هو هندستهم لحفظ الدين، وضعوا الحواجز فيما بينهم وبين البرنامج، فيما بينهم وبين تلاميذهم وبين البرنامج، فيما بين الشيعة وبين البرنامج، مثلما وصفهم الأئمة بأنهم قطاع طرق، قطعوا الطريق فيما بين الشيعة وبين برنامج أئمتهم، قطعوا الطريق فيما بين الشيعة وبين التواصل مع إمام زمانهم. هذا هو الذي فعله مراجع الشيعة، وجعلوا أنفسهم بديلا عن إمام زماننا، وشددوا على ربط الناس بهم، وعلموا الناس على هذا. ولذا فإن الناس لا يعبؤون كثيرا لو سمعوا من أن دين العترة هو غير دين مراجع النجف وكربلاء، لأنهم قد ألغوا الدين الأصيل من داخلهم ووضعوا دينا بديلا، لأنهم قد ألغوا الإمام الأصيل من داخلهم ووضعوا إماما بديلا إنه المرجع. ألا لعنة الله على دين مراجع النجف وكربلاء، ألا لعنة الله على أفعالهم وأقوالهم وفتاواهم. هذه جريمتهم الكبرى بحق دين العترة الطاهرة. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا في عنوان جديد إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء، ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.